أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره ثم إنه، ذكر السيد أبو المكارم قدس سره في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. كان الكلام ولا زال حول الدليل الرابع، الدليل العقلي، وقد قرر هذا الدليل العقلي عليكم السلام على البراءة بنحوين وببيانين من التقرير. التقرير الأول ما تقدم عن المصنف قدس سره، وتكلمنا حوله لحد الآن. وأما التقرير الآخر فما أفاد فعن السيد ابن زهرة رحمه الله في الغنية، وتبعه المحقق الحلي وغيره من الأعلام. وهذا التقرير مبني على قياس، كما وأن التقرير الأول كان مبنيا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وحاصل هذا التقرير الثاني أن تكليف الشخص الجاهل بدون بيان تكليف بما لا يطاق، هذه الصغرى. والتكليف بما لا يطاق قبيح لا يصدر من المولى الحكيم الكبرى. النتيجة فإذا تكليف الجاهل بدون بيان قبيح، فإذا تكليف الجاهل بدون بيان قبيح لا يصدر من المولى الحكيم جل وعلا عليكم السلام. وهذا هو معنى أصل البراءة، أن تكليف الجاهل بدون بيان قبيح لا يصدر من المولى الحكيم، هو معنى أصل البراءة. هذا مضمون التقرير الآخر. وقد علق الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا التقرير بما حاصله لو كنا نحن وظاهر هذا الكلام لتعين علينا أن نقول بأنه بديهي البطلان، لأننا نرى بالوجدان أن ترك شرب التوتون مثلا مقدور للمكلف، أن ترك شرب التوتون مثلا بدون بيان مقدور للمكلف عليكم السلام، بل سواء علمنا بتكليف التتن أم جهلنا؟ سواء وصل إلينا بيان أم لم يصل، ذات الفعل نفس الفعل في ذاته إما مقدور فعلا أو تركا أو غير مقدور، وبالنسبة للمشتبه نرى وجدانا أن تركه مقدور للمكلف، فالمكلف سواء علم بتكليف التتن أم كان جاهلا به، وصل إليه بيان من المولى أم لم يصل، عليكم السلام، في جميع الحالات هو قادر على ماذا؟ هو قادر على أن يترك شرب التتن، عليكم السلام، هو قادر على ماذا؟ على أن يترك شرب التتن. وصل بيان أو ما وصل، علم بتكليف التتن أم لم يعلم، بقدرته بإمكانه أن ماذا؟ أن يترك شرب التتن. فإذا لا بد أن نرى ما مراد السيد ابن زهرة من كلامه هذا، لأن هذا الكلام بظاهره أكيدا ليس مرادا للسيد رحمه الله. من يجي يقول تكليف الشخص الجاهلي بدون بيان، شنو تكليف؟ بما لا يطاق، ويرتب والتكليف بما لا يطاق قبيح، إذن تكليف الجاهلي بدون بيان قبيح. هذا الكلام بظاهره ليس مراده، لأنه إذا كنا نحن وظاهر هذا الكلام لا تعين علينا أن نقول بمن، لأنه بديهي البطلان، وهذا مو مناسب أن نقذف به السيد ابن زهرة وأن نقول هذا بديهي البطلان. ليش؟ لأننا نرى بالوجدان أن ترك شرب التتن مثلا، هو مثالنا، بدون بيان مقدور للمكلفين، علموا بتكليف التتون لم يعلموا، وصل بيان إلهم أم لم يصل، نفس ذات الفعل نفس الفعل في ذاته، لو مقدور فعلا أو تركا لو غير مقدور. من نجي إلى المشتبه نرى بالوجدان أن تركه مقدور للمكلف، فإذا لا بد أن نرى ما منظور السيد ابن زهرة من هذا الكلام. فأفاد الشيخ الأعظم في تحليل كلام السيد ابن زهرة أن تكليف الجاهل بنحو عام، يعني مو ناظر فقط المن لما نحن فيه اللي هو ترك، ترك المشتبه، لا حتى فعل المشتبه، أن تكليف الجاهل بنحو عام بأمر من الأمور فعلا أو تركا، وإن كان ما نحن فيه متعلقا بجانب الترك، لكن احنا الآن جاي نحكي بنحو عام، تكليف الجاهل يتصور على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون مراد الشارع من تكليف الجاهل أن الجاهل مع جهله بالواقع وفي ظرف جهله بالواقع يمتثل، هذا مراد الشارع، مراد الشاع من تكليف الجاهل أن الجاهل في ظرف جهله بالواقع شنو يمتثل التكليف تعبدا، أي يترك شرب التتن مثلا بقصد القربة والطاعة وامتثال الأمر. وهذا القسم من التكليف محال في حق الجاهل، لما؟ لأن الامتثال بقصد القربة موقوف على العلم بالتكليف، إذ من جملة شروط تنجز التكليف هو العلم، ولولاه لا يمكن الامتثال وقصد القربة. فإذا هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على العلم بالتكليف، والمفروض أن المكلف في هذا القسم جاهل، والمفروض أن الشخص جاهل، فلا يتمشى منه قصد القربة إذن لماذا فلا يتمشى منه قصد القربة؟ إذ لعل هذا الأمر الذي كلف به لعله لم يكن مطلوبا المولى، بل مبغوضا له. وكيف يكون المبعد مقربا؟ هذا هو القسم الأول من أقسام تصوير تكليف الجاهل. السلام عليكم. السلام. ولعل مراد السيد ابن زهرة هذا المعنى عندما قال تكليف الشخص الجاهلي تكليف بما لا يطاق، يعني المولى غرض مراد من تكليف الجاهل أن الجاهل في ظرف جهله كن يمتثل التكليف تعبدا إلى آخر ما عرفتموه. القسم الثاني أن يكون مراد الشارع المقدس من تكليف الجاهل التوصل، أي مجرد صدور أصل الفعل أو الترك ولو من دون قصد القربة والطاعة. فمثلا ترك شرب التتن مطلوب، سواء أتركه العبد بقصد التقرب إلى المولى أم بقصد أنه كان متنفرا منه من التتن فلذا تركه، سواء تركه بقصد التقرب إلى المولى أم لا، أم بقصد أنه كان متنفرا من التتن فلذا تركه. وهذا إلا أن المحرك للعبد على هذا الترك، إلا أن الداعي للعبد على هذا الترك هو دستور المولى، يعني تكليف المولى بالترك. يبقى المحرك منه تكليف المولى، دستور المولى. وهذا القسم من التكليف محال أيضا في حق الجاهل وموقوف على العلم، إذ كيف يكون التكليف المجهول محركا للعبد صوب الفعل أو الترك ولو كان توصلا؟ كيف يحرك التكليف المجهول العبد نحو الاتيان أو الترك ولو كان توصلا؟ القسم الثالث أن يكون مراد الشارع المقدس من تكليف الجاهل، مراده أن أفراد الجاهلين والشاكين يأتون بهذا الفعل المجهول أو الترك المجهول، لأن تكليفنا ماذا فيما نحن فيه؟ تكليف مجهول مشكوك فعلا أو تركا. مراد الشارع من تكليف الجاهل أن أفراد الجاهلين والشاكين يلتزمون بهذا الفعل المجهول أو الترك المجهول بعنوان الاحتياط لمجرد احتمال أنه مطلوب للآمر، مجرد هذا الاحتمال بعنوان الاحتياط كن يلتزمون لمجرد احتمال أنه مطلوب للآمر. فنقول شيخ رحمه الله، فنقول في هذا القسم إن قام دليل من الخارج على وجوب الاحتياط والانقياد لكان كافيا في تحريك الشاك صوب الاتيان أو الترك، ولا حاجة علما إلى توجه نفس التكليف الواقعي وتنجزه بنفسه على الشاكي إذا كان شنو؟ إذا قام دليل خارجي على وجوب الاحتياط. إن قام دليل من الخارج على وجوب الاحتياط والانقياد لكفى ذلك في تحريك الشاك صوب الاتيان أو الترك، ولا حاجة إلى توجه نفس التكليف الواقعي اللي هو شنو؟ اللي هو مجهول، اللي هو مشكوك، وتنجزه بنفسه على الشاك. وإلا لو لم يقم دليل خارجي على وجوب الاحتياط فنفس التكليف المجهول، المشكوك لا يمكن أن يكون محركا للعبد إلى الموافقة ولو احتياطا وانقيادا. فإذا هذا القسم أيضا مما لا معنى محصل له. القسم الرابع أن يكون المراد مراد الشارع من تكليف الجاهل أن يصدر هذا الفعل المجهول أو الترك المجهول من العبد أحيانا من دون أن يكون التكليف المجهول محركا للعبد حتى يتخلص من القسم الثالث أو الثاني. هنا بعد التكليف الواقعي المجهول من جعل محركا، وإنما مراد الشارع من تكليف الجاهل أن يصدر هذا الفعل أو الترك من العبد أحيانا من دون أن يكون التكليف الواقعي المجهول محركا للعبد. نظير المباحات، قد يفعل العبد وقد لا يفعل، فنقول في هذا القسم أن جعل الإتيان الأحياني أو الترك الأحياني جعله غرضا للتكليف عبث بل محال، لأنه تحصيل الحاصل. كيف تحصيل الحاصل؟ وذلك لأن المكلف بدون التكليف أحيانا ربما يشرب التتن وربما يترك شرب التتن، فالمكلف بلا تكليف قد يشرب التتن وقد لا يشرب التتن، فهو حاصل بنفسه. يعني هذا الاتيان الأحياني أو الترك الأحياني هو حاصل بنفسه، فجعله غرضا للتكليف. يعني هذا الحاصل أن أجي أطلب يكون طلبا للحاصل، يعني تحصيلا للحاصل، وهذا عبث من المولى الحكيم بل محال. فتحصل أن تكليف الجاهل يتصور بعدة صور، في بعضها أصل التكليف تكليف بغير المقدور، وهذا هو المعني لدى السيد ابن زهرة في كلامه، اللي هو القسم الأول تكليف بغير المقدور، وفي بعضها أصل التكليف ممكن إلا أنه يقبح صدوره من المولى الحكيم. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله في مقام تعليقته على تقرير السيد ابن زهرة. قال رحمه الله: ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم رحمه الله السيد ابن زهرة في كتابه الغنية غنية النزوع أن التكليف بمن؟ بما لا طريق إلى العلم به، يعني تكليف الجاهل، بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. ثم رتب الكبرى: والتكليف بما لا يطاق قبيح، ما يصدر من المولى الحكيم. النتيجة: فإذن تكليف الجاهل بدون بيان قبيح لا يصدر من المولى الحكيم، وهذا هو معنى أصل البراءة. وتبع السيد ابن زهرة، تبعه بعض من تأخر عنه كالمحقق الحلي رحمه الله وغيره، فاستدل به في مسألة البراءة، يعني فاستدل هذا البعض بهذا الدليل في مسألة البراءة. تعليق الشيخ الأعظم قال: والظاهر أن المراد به بهذا الكلام ما لا يطاق الامتثال. القسم الأول، ما لا يطاق الامتثال به وإتيان بمن؟ بقصد القربة، بقصد الطاعة، كما صرح بهذا المعنى اللي نقحناه في القسم الأول من الخارج، كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة. وين صرحوا به؟ في دليل اشتراط التكليف، ومراد من اشتراط التكليف يعني تنجزه، مو في أصل مقام الإنشاء والجعل. في أصل الإنشاء والجعل لا مدخلية لعلم المكلف وجهل المكلف كما هو واضح لديكم، لا، وإنما في مرحلة التنجيز. بل التكليف مشروط بالعلم، والمفروض أن المكلف ماذا هنا؟ جاهل، فلا يتمشى منه قصد القربة. فأنت شلون أيها المولى الحكيم في ظرف جهل بالواقع تريد من عند أن يمتثل التكليف تعبدا، والحال أن قصد القربة ماذا؟ ما يتمشى منه في هذا الظرف أصلا. لذا قال: وإلا فنفسه خط، في دليل اشتراط التكليف بالعلم. وإلا يقول الشيخ الأعظم: إذا لم يكن هذا المراد وناخذ كلام على ظاهره، لا، ظاهره راح نقطع بيما لأنه بديهي البطلان. وإلا فنفس الفعل في ذاته، فنفس الفعل في ذاته لا يصير مما لا يطاق بمن؟ بسبب مجرد عدم علم المكلف بالتكليف به. الآن المكلف يدري شرب التتن شنو تكليفي أو ما درى، وصل بيان ما وصل بيان، إذا سئل يابا أنت بإمكانك أن تترك شرب التتن؟ يقول: نعم أنا قادر على ذلك. إذا لا معنى أنه نقول شنو تكليف الشخص الجاهل بدون بيان، شنو تكليف بما لا يطاق، إلا أن يكون مرادا هذا القسم المعنى الأول. ثم قال: واحتماله، راح يعرج على المعنى الثاني، القسم الثاني، واحتماله كون الغرض، يعني غرض المولى، غرض الشارع من التكليف، من تكليف الجاهل، شنو احتمال كون غرضه؟ مطلق صدور الفعل ولو توصلا. شو يعني توصلا؟ ولو مع عدم قصد الإطاعة. يعني مثل ما دفن الميت شلون مطلوب المولى، وأمثال ذلك من التوصليات، ترك شرب التتن أيضا مطلوب المولى توصلا. تركه بقصد التقرب أم تركه بقصد ماذا؟ بقصد أنه كان متنفرا منه فلذا تركه، إلا أن المحرك لهذا العبد على الترك منه كان دستور المولى، تكليف المولى. قال: هذا الاحتمال اللي هو المعنى الثاني، أو كون الغرض، هذا هو شنو القسم الثالث، عطف عليه من؟ أو احتمال كون الغرض غرض الشارع من تكليف الجاهل مع الشك فيه، أي مع الشك في التكليف، شنو كون غرضه؟ اتيان الجاهل هذا الفعل المجهول لكن بداعي حصول الانقياد، يعني الاحتياط بقصد الاتيان بمجرد احتمال كون مطلوبا للآمر. وهذا الاحتياط شو يقول؟ ممكن من الشاك وإن لم يمكن من الغافل، وإن لم يمكن من الغافل أو من الجاهل، الجهل المركب، ربما من ذولاك الاحتياط ما ممكن، لكن من الشاك ممكن هذا الاحتياط. فهذا المعنى الثالث يربطهم اثنيناتهم الآن الشيخ رحمه الله، يقول احتمال المعنى الثاني والثالث كلاهما مدفوع بمن؟ هذا اللي وضحنا أنه هذا القسم في حق الجاهل محال، مدفوع بأنه إن قام دليل من الخارج على وجوب الاحتياط، يعني على وجوب اتيان الشاك في التكليف اتيان بالفعل لاحتمال المطلوبية، إذا قام دليل خارجي قال أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل، يعني كان ذلك كافيا في ماذا؟ كافيا في تحريك الشاك صوب الاتيان أو صوب الترك، بلا حاجة علما إلى توجه نفس، بلا حاجة إلى توجه نفس التكليف الواقعي وتنجزه بنفسه على الشاك، هذا إذا كان دليل من الخارج قام على وجوب الاحتياط، وإلا أي وإن لم يقم دليل سلمكم الله، وإن لم يقم دليل خارجي على وجوب الاحتياط فنفس التكليف المشكوك نفس التكليف المجهول لا يمكن أن يكون محركا للعبد على الموافقة ولو انقيادا ولو احتياطا. قال وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور للمولى. فالقسم الثاني والثالث محال، ثم يذكر والحاصل قبل القسم الرابع، والحاصل في هذه الأقسام الثلاثة، والحاصل في هذه الأقسام الثلاثة بما فيه القسم الأول المعنى الأول، والحاصل أن التكليف الواقعي المجهول المشكوك لا يصلح لكون الغرض منه الحامل على الفعل، الحمل يعني شنو؟ يعني التحريك، تحريك العبد، يعني أن التكليف المجهول لا يصلح لا يعقل لأن يكون محركا للعبد على الفعل مطلقا. مطلقا شو نفسرها الآن؟ لا تعبدا ولا توصلا ولا احتياطا. لا تعبدا القسم الأول، ولا توصلا القسم الثاني، ولا احتياطا القسم الثالث. القسم الرابع المعنى الرابع، قال وصدور الفعل من الفاعل من الجاهل أحيانا، اتيان أحياني أو ترك أحياني، قال لا لداع التكليف، لا وإنما شنو؟ هذا شنو لا لداع التكليف؟ هذا اللي وضحناه، من دون أن يكون التكليف المجهول محركا للعبد، من دون أن يكون التكليف المجهول محركا للعبد، وإنما غرض المولى شنو؟ أن يصدر هذا الفعل المجهول من العبد أحيانا نظير المباحة. قال إذا كان هذا المعنى صدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداع التكليف، قال لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف، جعل هذا الإتيان الأحياني أو الترك الأحياني غرضا للتكليف هذا عبث بل محال، لأنه تحصيل الحاصل. إذن تكليف الجاهلي يتصور بعدة صور، في بعضها أصل التكليف تكليف بغير مقدور وهذا هو المعني للسيد ابن زهرة في كلامه، وفي بعضها أصل التكليف ممكن إلا أنه يقبح صدوره من المولى الحكيم. ثم قال واعلم أن هذا الدليل العقلي، في آخر هذا الدليل يشير إلى نكتة، وهي أن الدليل العقلي هذا نظير حاله حال بعض ما تقدم من الأدلة الثلاثة النقلية، حاله حال بعض ما تقدم من الأدلة الثلاثة النقلية، أي من الكتاب والروايات والإجماع، لكن قال كبعض، يعني بعض الآيات بعض الروايات بعض وجوه تقرير الإجماع، حاله كحال بعض تلك. في أي شيء؟ في أن دلالته على المطلوب تعليقية، في أن دلالته على المطلوب أي إثبات البراءة معلقة على ماذا؟ معلقة على أن نثبت فيما سيأتي. ماذا نثبت؟ أن أدلة الاحتياط عقلية أو نقلية لا تشمل باب الشبهات البدوية، وإلا لو كانت أدلة الاحتياط شاملة لما نحن فيه لكانت أدلة الاحتياط واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورافعة لموضوعها، فإن موضوع هذه القاعدة عدم البيان، بينما أدلة الاحتياط لو تمت لسانها أنا البيان، وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان الذي هو موضوع قاعدة قبح العقاب التي يبتني عليها الدليل العقلي. قال واعلم أن هذا الدليل العقلي الرابع كبعض ما تقدم من الأدلة النقلية الثلاثة، مو ككلها، لأن ذنيتش بعض أيضا كانت دلالتها تامة، بل بعضهم كانت دلالتها شنو؟ معلقة. قال هذا الدليل معلق على ماذا؟ على عدم تمامية أدلة الاحتياط، فلا يثبت بهذا الدليل العقلي إلا الأصل في المسألة، إلا يعني أصل البراءة في مسألة البراءة، فلا يثبت بهذا الدليل إلا الأصل في مسألة البراءة، ولا يعد من أدلة مسألة البراءة بحيث يعارض أخبار الاحتياط. المتقدمون رحمهم الله جميعا، سواء كان المتقدمون بلحاظ المتأخرين، يعني بلحاظ فترتنا، وإلا الشيخ الأعظم لا يعد في سلك المتقدمين، لا، وإنما يعد من المتأخرين ورأس المتأخرين، لكن أنا عندما أقول المتقدمين نسبة إلى عصورنا. المتقدمون أحيانا يلوون في العبارة، يعني يجعلون المطلب مرادهم، يحاولوا أن يبينوا بعبارة ملوية، بعبارة غامضة، فألان يقول فلا يثبت به أي بالدليل العقلي الرابع إلا الأصل في مسألة البراءة، وراش يقول ولا يعد هذا الأصل من أدلة مسألة البراءة، بحيث شنو؟ بحيث يعارض أخبار الاحتياط. ربما واحد بدوان يقول أنت لحد الآن تجعلت من دليل رابع من أدلة مسألة البراءة، وهنا تقول ولا يعد من أدلتها بحيث منه لا يعارض أخبار الاحتياط. مراده هكذا أن هذا الدليل اللي هو مبني على شنو؟ اللي هو مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أن هذا الدليل لو كان دليلا منجزا، سهنا راح نعبر بالمنجز وبالتعليق، لو كان دليلا منجزا لكان دليلا تاما في المسألة بحيث يعارض أدلة الاحتياط، لأنه ذيش إذا تمت وهذا الدليل منجز حجة بحجة ماذا تتعارضان. إلا سيد يقول أن هذا الدليل العقلي لو كان دليلا منجزا لكان دليلا معارضا لأدلة الاحتياط، إلا أنه معلق على عدم البيان. يعني راح يبين لنا هوية هذا الدليل، ماهية هذا الدليل. يعني يقول أنا الآن ما جاي أجي هذا، يقول هذا مو عدول من عندي أو إعراب أو استدراك أو رفع يد، وأن هذا الدليل مو من الأدلة الأربعة علما للأصولين على البراءة، لا، وإنما تبين هوية هذا الدليل، ماهية هذا الدليل. هذا الدليل لو كان منجز يعارض، إلا أنه معلق. هذا اللي بالبداية يقول أن هذا الدليل العقلي معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط، يعني شنو؟ معلق على عدم البيان. زين، إذا كان معلق على عدم البيان عندها فأدلة الاحتياط لو تمت لكانت واردة على هذا الدليل ورافعة لموضوعه، فلا يعد ذاك الدليل من أدلة مسألة البراءة، فلا يعد من أدلة مسألة البراءة بحيث يعارض أخبار الاحتياط. إلى هنا انتهى الشيخ الأعظم رحمه الله من الوجوه والأدلة التي يمكن أن نجعلها في قالب الوجوه الناهضة للاستدلال على البراءة. وهناك وجوه أخر صدرت من بعض الأصوليين عثر عليها الشيخ الأعظم قدس سره، إلا أن تلك الوجوه الأخر ليست ناهضة في معتقد الشيخ الأنصاري. الوجه الأول ما ذكره المحقق صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني في كتابه الفصول الغروية، أفاد ماذا؟ استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر أو حال الجنون. قال: وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة، من جملة ذيك الوجوه ما ذكره صاحب الفصول استصحاب البراءة المتيقنة شو وقت؟ حال الصغر أو حال الجنون، ببيان مقتضب، ببيان أن المكلف بالنسبة لشرب التتن، اللي هو مثال البحث، أن المكلف بالنسبة لشرب التتن من المتيقن به أن ذمته في حال صغر سنه وفي دوران قبل بلوغه ما كانت مشغولة بترك شرب التتن، بل كانت ذمته بريئة من هذا التكليف. وهذا من المتيقن به، يوم اللي كان صغير ما متوجه إلى التكليف أترك شرب التتن مثلا، يوم اللي كان في حال قبل بلوغه ما كان متوجه إلى التكليف، وأما الآن بعد بلوغه شك أو يشك في أنه هل أن ذمتي ما زالت بريئة من التكليف بشرب التتن؟ أم لا؟ ما زالت هاي الذمة اللي كانت في حال الصغر قبل البلوغ كانت بريئة، الآن أيضا هي بريئة أم لا؟ استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر يجري، استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر يجري، وبعد ذلك يحكم بمن؟ بالحلية والإباحة. ونفس التقرير استصحاب البراءة المتيقنة حال الجنون، واللي الآن المكلف يشك وقت بعد تعقله، بعد ما يصير عاقل يشك يقول أنا يوم اللي كنت مجنون ذمتي بريئة كانت من التكليف، الآن ما زالت ذمتي بريئة من التكليف؟ لو لا، استصحاب البراءة المتيقنة حال الجنون يجري ويثبت ماذا؟ الإباحة والحلية. إلا أن هذا الوجه مناقش فيه ولا يمكن الالتزام به، وهذا ما سيأتي إن شاء الله من الشيخ رحمه الله. والحمد لله رب